أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل. فقال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تدري ما حق الله على عباده؟ يقول: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يقول معاذ: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه، أي إذا حققوا حق الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري مكررا في عدة أبواب، كذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيرهما من أهل السنن. وهذا الحديث فيه وصية جامعة نافعة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، وهذا الحديث فيه العديد من الفوائد. نأخذ منها ابتداء حسن تأديب وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة التنبيه وبطريقة الطلب وبطريقة التشويق، لأنه قال له: يا معاذ. والنداء فيه تنبيه وفيه تشويق وفيه طلب، وهذه الصيغ أرسخ في تثبيت المعلومة وأرسخ في تحريك الأذهان، وكذلك فيه فائدة مهمة: ضرورة دقة نقل المعلومة. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه لما وصف مكانه من النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا رديف النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. وآخرة الرحل هي العود التي يستند عليها، أي كان قريبا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. فما الداعي لهذا الوصف الدقيق؟ ابتداء دقة نقلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا نستفيده نحن في دقة نقل الخبر وإرسال الرسالة ودقة نقل الحدث ودقة نقل المشهد، أن ننقل الأخبار والأحداث كما هي دون زيادة أو نقصان. وكذلك هذه الدقة وهذه المبالغة في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام فيها فائدة حسن التعلم وحسن الاستيعاب وقرب التلميذ من معلمه وقرب المعلم من تلميذه لترسيخ المعلومة. وهنا التكرار يفيد التوكيد ويفيد مزيد الاهتمام بهذه المعلومة التي سيعطيه إياها. فقال له بطريقة الاستفهام وطريقة السؤال، وهذه من أنفع طرق التعليم، طريقة السؤال والجواب وطريقة الاستفهام. قال له: يا معاذ، هل تدري؟ فكان هنالك استفهام وسكوت وتنبيه وتوكيد. قال: هل تعلم ما حق الله على عباده؟ ذكر الحق الواجب المتحتم اللازم على العباد لربهم. وهنا ماذا أجاب؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهنا فائدة أن الإنسان إذا لا يعلم أمرا فلا يستعجل ولا يجيب، بل يحيل علم هذا الأمر لأهل الاختصاص ولأهل الخبرة ولأهل العلم. فقال: الله ورسوله أعلم. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم فقط. فهنا قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. فذكر أعظم الحقوق من وجودك ومن خلقك هو حق تحقيق العبودية، العبادة. وهذا الحق هو الذي من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية هي أسمى وأعلى وأرفع المقامات. لذلك ناسب أن يقول عليه الصلاة والسلام: هل تدري ما حق الله على عباده؟ حتى يبين أن وجود الإنسان في هذه الدنيا وأعظم الحقوق المترتبة عليه لا يكون إلا من خلال تحقيق العبودية. وإلا كان يقول: ما حق الله على الناس، أو ما حق الله على البشر، أو ما حق الله على الخلق. قال: ما حق الله على عباده، في إشارة إلى أن مضمون وجودك في هذه الدنيا هو هذا الحق، حتى تبقى مستحضرا لذلك الحق. والعبودية هي أعلى المقامات. لذلك شرف الله سبحانه وتعالى بها نبيه لما قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده. فهذه أعلى المقامات، مقام الإسراء ومقام التنزيل ومقام الدعوة ومقام التحدي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ العبودية لأنها من أرفع وأعلى المقامات. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه. كيف يعبدوه؟ والعبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل حركة وكل فعل من الصلاة والزكاة والصيام والصدقة والابتسامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبيل الله وصلة الرحم وبر الوالدين، كل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. هذا الشق الأول، قال: أن يعبدوه. ولكن هنالك قيد مهم جدا: حتى تنال هذه الخيرية وحتى تنال هذا الأجر لابد أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. لأن كثير من الناس يعبدون الله ولكن يشركون معه غيره. ولكن لابد أن تفرد العبادة والطاعة من الأعمال القلبية ومن أعمال اللسان والجوارح، أن تكون خالصة لوجه الله بلا شرك ولا رياء. وإلا فإن العمل إذا لم يكن خالصا لن يقبله الله سبحانه وتعالى. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك قال له: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، أي إذا حققوا الحق الأول؟ وحق الله على عباده حق إلزام وحق وجوب وحق تحتم، ولكن حق العباد على الله هو حق إكرام وإفضال وإنعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فهذا العمل لا يكون مقابل الجنة، وإنما هو فضل ورحمة ومنة وإكرام من الله سبحانه وتعالى. قالوا: حق العباد على الله إذا فعلوه أن لا يعذبهم. فيه إشارة إلى أن الموحد لا يدخل النار ولا يخلد فيها، من مات موحدا لله سبحانه وتعالى. وفيه فائدة أن أقصر طريق للنجاة من النار هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى خالصة لوجه الله. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أي أن لا يعذبهم في النار. هذا هو حق العباد على الله، ولكن هذا الحق ليس حقا محتوما على الله سبحانه وتعالى، ولكن سمي حقا من باب المقابلة، المقابلة مع حق الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم فيه العديد من الفوائد، منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لإرداف من هو دونه في الفضل والمكانة معه في مركبه، وهذا من تواضعه. وكذلك حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام واغتنام الفرصة والوقت في تخويل الناس الموعظة والنصيحة، وكذلك أدب معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأن لا يجيب إلا على قدر السؤال وأن لا يجيب بأمر هام لا يعرفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.